لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الشرط الخامس الطهارة من الحدث، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط السادس الطهارة من النجس، والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن. والدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه. الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فسألهم حين انصرف من الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقال: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذر. أخرجه الإمام أحمد. وفي البدن، أولا، كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة. ثانيا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة في البدن. ثالثا، إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول. في المكان، أولا، قال تعالى: وعهدنا على إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي الطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا، لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فورق عليه. الشرط السابع من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه لأنها من العور وهو العيب. وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب، ولم تأتي كلمة ستر العورة في الكتاب والسنة. والذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه والوقوف بين يديه. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحب أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها. ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي: حاس الرأس، غطي رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاس الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حق أن تتجمل. لا، أخرجه الطحاوي. وهذا صحيح لمن أحادتهم ألا يحسرون عن رؤوسهم، وليمكن أن يخرج حاس الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر عورة، وإن كان اللجنة دائما يرون أن الصلاة حاس الرأس من مكروهات الصلاة. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: والله أمر بقدر زايد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة. قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة، إذن بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. خرج البخاري. وعاتق الرجل ليس بعورة، إذا مناط الحكم اتخاذ الزينة. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. ومعلوم أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس صلاته باطلة. شرط الثوب: أولا، أن لا يصف البشرة ليس نطقا ولكن بلسان حال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا، فإن كان هذا ليس بساتر أما إذا فإن هذا ليس بساتر، أما إن كان إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر. ثانيا يكون الثوب طاهرا لقوله تعالى وثيابك فطاهر، يعني طهر ثيابك من أي أن المراد ثياب اللباس. شرط الثالث من شروط الثوب ساتر أن يكون مباحا لا محرما، والمحرم ثلاثة أقسام. القسم الأول محرم لعينه كالحرير للرجل إلا للضرورة كالحساسية. قسم الثاني محرم لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال. قسم الثالث المحرم لكسبه كالمغصوب أو المسروق، ويأثم من يلبسه ولا يؤثر على صحة الصلاة. الشرط الرابع من شروط الثوب ساتر أن لا يضر، فلو كان في الثوب مسامير فإننا لا نلزمه بلبسه. حد العورة، عورة مخففة أولا من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان القبر والدبر، وذلك في غير الصلاة. ثانيا عورة المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إذا لم يتكن أمام أجنبي، لكنها عورة محرم أمام محارمها، لكنها عورة أمام محارمها الوجه واليدين والقدمين والرأس والرقبة، وعورة المرأة عورة مغلظة. ثالثا عورة الرجل وهي عورة متوسطة، ففي الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين، والأفضلية في كمال الزينة من حسن اللباس وتسوق النظيف. عورة الرجل في غير الصلاة. السوتان القبل والدبر عورة مغلظة، با يجب على الشباب ستر الفخذ وما دون السرة خوفا من فتنة. مسألة، ما الحكم إذا انكشف بعض عورته؟ الجواب، إذا كان عمدا بطلت صلاته قليلا كان أو كثيرا طال الزمن أو قصر. ثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل فلا تبطل، إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن كثير تبطل. مثال، إنسان صلى في سروال وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة لم يعلم بها إلا بعد أن سلم، فصلاته غير صحيحة ويعيد صلاة. مسألة، ما الحكم إذا صلى في ثوب نجس؟ الجواب، إذا كان الثوب متنجس بنجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي في مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه إلا إذا كان خارجا من السبيلين. ثانيا، إن صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة فلا تصح صلاة لأنه خالف أمر صلى الله عليه وسلم فوجب عليه إعادة الصلاة. ثالثا، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، قول تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا أخطانا، وقال تعالى قد فعلت. والآية عامة تعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل فقال قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه، فمخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجس لقلنا خاطئ، لكنه الآن مخطئ جاهل، فلا إعادة من مقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. هناك ذي خاص بالمسألة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهم واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لعادها عليه الصلاة والسلام من أولها النسيان بأن نسي بأن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسلها. فالصحيح أنه لا إعادة عليه، قال تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صلاته، أخرجه البخاري. والأكل والشرب والصيام فعل محذور، والصلاة بالثوب النجس فعل محذور أيضا. فلما أسقط حكمه بالنسيان في باب الصيام نقيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. وإذا كان عادما ليس عنده غير هذا الثوب النجس يصلي فيه ولا يعاد، لأن الستر واجب وحمله للنجاسة حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به النجاسة. ومن حبس في محل نجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر فإنه يصلي فيه ولا يعاد ما أمكنه ذلك. يكون إمام العراة وسطهم إذا كان ذلك أسر له، إلا إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون إمامهم. ويصل الرجل والنساء كل نوع على حدة. شرط الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة، وسميت قبلة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم لقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما السنة قوله للمسيء في الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس بين الركن اليماني والحجر الأسود، لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر إلى المدينة بقي يأمر بأمر الله يصلي بيت المقدس 16 شهرا وبعض 17، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه الكعبة. ولا تصح الصلاة بدون استقبال قبلة إلا لعاجز، مثل أن يكون مريضا أو في حال اشتد الحرب أو لمتنفل على راحلته. الشرط التاسع من شروط الصلاة والأخير نية، حيث شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل التمييز بكل وقت، ستر العورة، الطهارة من حدث استقبال قبل النية، وبالله التوفيق والصلاة على النبي محمد.